إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الحديث الحسن الذي رواه الحاكم في مستدركه والبيهقي في الشعب بإسناد حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويتكلم الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وصرنا نرى اليوم في دنيا الناس خروجا عما شرع الله ورسوله، وجهرا بهذا، عياذا بالله تبارك وتعالى، أن ندرك زمانا يحارب الله تعالى فيه ورسوله علنا. لهذا أردت أن أذكر المسلمين في هذه الخطبة الكريمة المباركة في مدينة الشروق، أردت أن أذكرهم بخطورة الخيانة وبشاعتها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. مادة خونة في اللغة تدل على التنقص، فهي نقيض الأمانة. وقد قال أهل العلم: والخيانة هي نقيض الأمانة ومخالفة الحق. الخيانة نقيض الأمانة ومخالفة الحق، ولا يكون ذلك إلا بنقض العهد في السر. ولفظة الخيانة وردت في كتاب الله تعالى في سياقات مختلفة، فتارة ترد بمعنى المعصية، ومنه قوله سبحانه: علم الله أنكم ستختانون أنفسكم فتاب عليكم. ووردت لفظة الخيانة بمعنى المخالفة في الدين، ومنه قوله سبحانه: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. والمقصود المخالفة في الدين، فليس هناك خيانة في الفراش، وقد أجمع أهل التفسير على ذلك. ووردت لفظة الخيانة في القرآن بمعنى تضييع التكاليف والأمانات، ومنه قوله سبحانه في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ووردت هذه اللفظة البشعة بنقض العهد، ومنه قوله سبحانه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ووردت هذه اللفظة البشعة بمعنى الزنا، ومنه قوله سبحانه: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ووردت هذه اللفظة الخطيرة البشعة بمعنى نقض الأمانات، ومنه قوله سبحانه: ولا تكن للخائنين خصيما. ووردت أدلة نبوية تبشع لنا كل صور الخيانة، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وأجتزئ منه موضع الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأهل النار خمسة. من هؤلاء الخمسة: الخائن الذي لا يكف عن خيانته، ورجل لا يمسي ولا يصبح إلا وقد عرض بالأمانات، وقد صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. بل انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه، أن أعرابيا جاءه وهو في مجلس يحدث الناس فقال: يا محمد، متى الساعة؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم أكمل حديثه فقال بعض القوم: سمع الأعرابي فكره ما قال، وقال آخرون: بل لم يسمع. ثم لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ فقال: أنا. فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: يا رسول الله، وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ونبيكم صلى الله عليه وسلم هو القائل كما عند الحاكم والبيهقي بإسناد حسن، وسبق التعريج عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنونا خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويتكلم الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. لك أن تتخيل أن التافه يسير أمور بلادك، وأن التافه يتولى تشكيل الوعي الجمعي للشعب، وأن التافه يسير الناس كما يريد. أليست هذه مصيبة المصائب وثالثة الأثافي؟ والخيانة مذمومة عقلا وشرعا، بل هي من أكبر الكبائر. وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر: واعلم أن الخيانة هي أقبح الذنوب والكبائر، فمن خانك في عرضك وأهلك ومالك ليس كمن خانك في فلس أو درهم. طيب، ومن خان دينه وخان إسلامه وخان رسوله صلى الله عليه وسلم وخان المؤمنين الموحدين، هل يستوي هذا مع رجل خان العرض والمال؟ والله لا يستويان. فكلما ازدادت الخيانة وعظم أمرها، كلما عظم شأن المجرم الذي قام بها. وللخيانة أنواع، نورد بعضها مستنطقين النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله. إلا أن الإمام المناوي رحمه الله تعالى قال كلاما نفيسا نعرج عليه ابتداء، قال: واعلم أن النفاق والخيانة متداخلان. فالنفاق إنما يكون من جهة نقض الدين، والخيانة إنما تكون بنقض العهد، وكلاهما موصل للآخر، فنقض العهد يتبعه كفرا بالدين. أنواع الخيانة: أعظمها خيانة العقيدة. ما معنى العقيدة؟ العقيدة ما عقد الإنسان عليه قلبه من معاني إيمانية لا يصح إيمانه إلا بها. فقولك آمنت بالله هذا من المعاني العقدية التي لا تحتمل الشك أو الريب أو النقصان أو الزيادة أو الاضطراب. هذا معنى قولك آمنت إيه؟ بالله. آمنت بالله رب، خالقا رازقا مدبرا لهذا الكون وحده دون غيره. تؤمن بدي؟ قالوا آه. إذن أنت عقدت هذا، عقدته، عملت عقدة كده زي الحب. وإحنا عندنا في الفلاحين يقولوا فلان حط العقدة في الإيه؟ في المنشار. يعني إيه حط العقدة في المنشار؟ يعني عمل حاجة صعب إن إحنا إيه؟ نتفهم فيها. هذا معنى كلمك، معنى كلمة العقيدة، وهي المعاني الإيمانية التي يلزمك كمسلم أن تؤمن بها وأن تعتقدها وأن تنصرها. فأعظم أنواع الخيانة خيانة العقيدة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ليه؟ لأن الجزاء من جنس العمل، فمن خان عقيدته حتما ولا بد أن يعذب في الدنيا بالاضطراب والحيرة. فتراه يقول بلسان الحال والمقال: من نصدق ومن نكذب؟ نصدق مين ونكذب مين؟ ما عدناش عارفين. إذا أصيب الرجل في دينه وعقيدته يصاب بنوع من أنواع التشوش والاضطراب، وبالتالي لا يعرف الحق من الباطل، ولا يستطيع أن يقف وقفة لله تعالى ليتبصر مواطن أقدامه. ولهذا قال أهل العلم: إياك والتلون، فإن دين الله واحد. خيانة العقيدة. فمن خان الله وألحد في أسمائه وصفاته، أو زعم لله الولد، أو زعم لله تبارك وتعالى ما لم يأمر به سبحانه وبحمده، فنسب إليه النقص، نقص العلم. حتى أنني سمعت أحدهم يقول في برنامج من برامجهم: هو ربنا خلق الكون ونفض إيده منه؟ اعلم أنه لا يقع شيء في كون الله إلا بمراده. لا، يعني كفر الكافر وقع بإرادة الله؟ قالوا نعم وقع بإرادة الله. طب وإيمان المؤمن وقع بإرادة الله؟ طب إزاي؟ قالوا إيمان المؤمن وقع بإرادة الله الشرعية، وإرادة الله الشرعية أن كل شيء محبوب إلى الله يقع مثل هذا، يقع في كون الله بما أراده الله. طب الإرادة الكونية أن كل شيء في هذا الكون سواء يحبه الله أو لا يحبه الله يقع بإرادة الله عز وجل. يبقى إيمان المؤمن إرادة شرعية، كفر الكافر إرادة كونية، تسلط ظالم على رقاب المؤمنين إرادة كونية، زوال صالح إرادة كونية، إعادة الحق إلى نصابه وأهله إرادة شرعية. فلا يقع شيء في كون الله إلا بمراده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. خان الله فنسب إليه النقص والعجز، ونسب لنفسه كعبد الكمال والسعة والانطلاق والقدرة الكاملة، فوقع فيما وقع فيه أهل الضلال من أهل الكتابين من قبلنا، ومن أهل الزيف والهوى والزيغ من بني جلدتنا. خيانة العقيدة. النوع الثاني من أنواع الخيانة خيانة الشريعة. ما معنى الشريعة؟ هذه اللفظة صارت مبهمة في عقول كثير من المنتسبين للإسلام، فصار بعضهم يفهم الشريعة فهما مغلوطا ولا يدرك حقيقة هذا المصطلح. الشريعة من شرع الشيء يشرعه، ومعناه الاصطلاحي أي هذا المصطلح كل ما أمر الله تعالى به عباده في الإيمانيات والتكاليف الشرعية، كل هذا داخل في معنى الشريعة. يبقى الإيمان داخل في معنى الشريعة، والعبادات داخل في معنى الشريعة، والقوانين الجنائية الإسلامية داخل في معنى الشريعة. كل هذا يدخل في معنى الشريعة أصالة. ولهذا من قال لك ليس هناك إشكالية بيني وبين عقيدتك، وإنما هناك مشكلة أصيلة بيني وبين شريعتك، فقل له: أنت كاذب مخادع، وإنما تقصد الإسلام كله من غير تفصيل. خيانة الشريعة. إسلامية البلاد والسير على شرع الله تعالى أصل عقدي، فمعنى كونك مسلما أي أن تكون مستسلما لله ورسوله، هذا معنى كلمة إيه؟ مسلم. لما تيجي تقول ديانتك إيه؟ فيقول أنا اسمي محمد وديانتي مسلم. ما معنى مسلم؟ مستسلم منقاد لدين الله تبارك وتعالى ولشرعه سبحانه وبحمده. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تخيل أن هذا الفعل المضارع فلا وربك لا يؤمنون، وردت هذه الأداة النافية للإيمان، ومن أهل العلم من قال عبر بلفظ الإيمان في هذه الآية وأريد به الإسلام، لأنه من المعلوم أن الإسلام والإيمان كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا، فقد يعبر بالواحدة عن الأخرى. فلا وربك لا يؤمنون أي لا يثبت لهم الإسلام أصلا أصالة حتى يحكموك فيما تعرف ما دي؟ إذا وردت في السياق في سياق النفي تفيد العموم والشمول. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم من أي شأن من شؤونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والعلاقات الدولية السلم والحرب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طب ما أنا ممكن أحكمك ومرضاش حكمك، فربنا يقول ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أورد الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير سبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أتى شاكيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاره. عندنا في الفلاحين لما بيحصل نوع من أنواع جدب المياه، تبقى فيه قلة في المياه، الناس بيحصل بينها نزاع أحيانا مين يسأل إيه الأول. فحدث ذلك فاشتكى عبد الله بن الزبير جاره لرسول الله في مسألة سقي الماء على القاعدة الفاسدة التي تقرر الآن في إعلام عميل موجه، ما للرسول وما للزراعة، صح ولا لا؟ ده رسول نبي وحاكم، ايه اللي دخلوا بقى في شؤون الفلاحين والزراعة؟ افصل الدين عن الزراعة، افصل الدين عن الحياة، افصل الدين عن السياسة، افصل الدين عن الاقتصاد، افصل الدين عن الثقافة عن التعليم. المنهج ده عبد الله بن الزبير تربى على المدرسة الأولى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. واخد بالك؟ ما ترباش في المدرسة التانية بتاع تفصل الدين عن الحياة. فرح لسيدنا النبي واشتكى جاره، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن الزبير فقال، أي هذا الرجل، والله ما حكمت له إلا لقربه منك، لقرابته منك، فأنزل الله هذه الآيات فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال ربنا سبحانه وبحمده في آيات تتلى لم تنسخ: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ممكن تلاقي أستاذ دكتور ومن النخبة المثقفة التي تصوغ الدساتير وهو لا يؤمن حقيقة أصالة أن الله هو الحكم، فمعنى إيمانك أن الله هو الحكم أي الذي يشرع في هذا الكون لعباده لا منازع له في حكمه وتشريعه. ولقد نبذ الله عبادا قالوا بخلاف هذا واعتقدوا بخلاف هذا، فقال سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والجواب لا أحد أحسن من الله حكما، ولا أحد أحسن من الله قيلا، ولا أحد أحسن أن تؤمن به ربا خالقا رازقا مدبرا مشرعا لهذا الكون وحده دون غيره. فليؤمن بالله رب خالق رازق مدبر، وما يؤمنش بالله مشرع نقول له قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، وأظن احنا شايفين الخزي، إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى إيه؟ إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. من أنواع الخيانة موالاة أعداء الله ورسوله باسم المواطنة، وباسم أن المسلم أخ لغير المسلم. دعوا الأديان وتعالوا نلتقي كبني الإنسان. باسم كل هذا يكفر الناس بعقيدة ثابتة في كتاب الله وسنة رسوله، ألا وهي عقيدة الولاء والبراء. قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وقال سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هل معنى هذا أن غير المسلم في بلاد المسلمين لا حقوق له؟ استمع إلى قرآنك العدل وهو يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن إيه؟ أن تولوهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن قتل ذميا، وقال من آذى ذميا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، شريطة أن يلتزم هذا الذمي بالعقد المبرم بينه وبين الحاكم المسلم الذي عقده في مصر مثلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع نصارى مصر آنذاك. موالاة الكافرين ومحاربة المؤمنين واستهدافهم وقتلهم واستحلال دمائهم وأعراضهم وأموالهم. روى أبو داود والترمذي بإسناد حسن من حديث أبي موسى الأشعري. عندنا في الفلاحين لما بنسمع اسم صحابي بن رضي الله عنه من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهرج فقال القتل، فقال الصحابة يا رسول الله إنا لنقتل كذا وكذا من المشركين كل عام. الصحابة أول ما سمعوا جابت النبي عن معنى الهرج ما توقعوش إن مسلم يقتل إيه؟ مسلم. فقالوا إنا لنقتل كذا وكذا من المشركين كل عام، فقال لا، وإنما يقتل بعضكم بعضا، يقتل بعضنا بعضا. فقالوا وفينا يومئذ عقول؟ فقال لا، تذهب عنهم عقولهم آخر الزمان. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وذهبت كثير من عقول المسلمين بسبب أعداء الله داخلا وخارجا وإثارة الضغائن بين أبناء الملة الواحدة عن طريق إعلام عميل موجه لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة. فبعدما كان مجتمعنا مجتمعا واحدا ونسيجا واحدا، صار أحزابا وأشياعا، كل حزب بما لديهم فرحون. ثم كانت المصيبة الأدهى وهي تقاتل هذه الأحزاب وتقاتل أبناء الملة الواحدة، حتى ورد الزمان الذي أخبر فيه نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. نسأل الله السلامة والعافية. ومن أنواع الخيانة خيانة الأعراض. قال ربنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ابن عباس يؤول هذه الآية تأويلا جميلا فيقول هو الرجل يذهب إلى أصحابه وأخدانه في بيوتهم فيرى امرأة حسناء، فإن رأى منهم غفلة نظر إليها، وإن رأى منهم يقظة غض بصره. لا، ده واقع مريء. وتبع هذا الواقع اعتداء بعض الناس على أعراض بعض. يبقى الراجل جار الراجل، والراجل مخلف بنات، واللي جنبه مخلف صبيان، والعيال قاعدين يقعوا في أعراض البنات ليل نهار بالحق والباطل، ويقذفون أعراض المؤمنات العفيفات الغافلات. لا يا عم الشيخ، ده أنا شفتها ماشية مع واد. تقوم فضيلتك بقى تطلع تشهر بيها ولا تستر عليها. أورد الإمام ابن الجوزي أثرا، هذا الأثر صحيح موقوف ولا يصح رفعه، على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. برضو ما بتقولوش رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاءه رجل في حكومة، في حكومة يعني ايه؟ ليحكم له. فقال إن فلانا هذا جاري وقد نظر إلي من ثقب بابي، اطلع على عورات بيتي من ثقب بابي. قال فماذا أفعل له؟ قال افقع له عينا، العين اللي بص به. قال افقع له عينين؟ قال افقع عينا ولا تزد. العين اللي بصت بس هي اللي ايه؟ هي اللي تفقع عينيه. اين هذا مما نحن فيه اليوم في الأكاديميات الخاصة والعامة؟ اطلع على العورات ليل نهار صباح مساء، وصار الشباب والبنات لا يبالون بهذا، وتلك هي المصيبة، خيانة الأعراض. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما من ذنب أعظم عند الله من نطفة رجل يضعها في غير ما أحل الله له. الزنا الذي انتشر الآن تحت سمع وبصر جماهير الناس، في الكافيتريات والقهاوي دلوقتي بيفتحوا قنوات الرقص والناس قاعدة بتتفرج، وإذا أنكرت يبقى أنت المتطرف الإرهابي الذي تحق عليك الكلمة. وإذا تكلمت ونصحت ووعظت يقولوا لك يا عم الشيخ اتكلم في الدين، أمال ده إيه؟ أليست هذه مصيبة؟ ازدواجية المعايير، انقلاب الأمور، أليست هذه كارثة؟ إن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الحسن: إن المسلم المسدد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فكيف وقد وقع الناس اليوم في الزنا وصاروا يبررون الزنا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. من أنواع الخيانة خيانة الكسب، أن تكسب المال من حله ومن غير حله. ولقد وقع ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكسب الرجل المال من حله ومن غير حله، ضاربا عرض الحائط بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أين هذا يا إخواني؟ الغرر، البيع بالربا، الرجل عايز يجهز بنته يقول له روح لفلان في بلدنا، فلان بيقول لك على دماغي بس الجنيه بجنيه، ربا. فلان يأكل ميراث أخواته بحجة سلو بلدنا، يقول لك سلو بلدنا ان احنا ما نديش ارض، امال ندي ايه؟ ندي مواسم. فالبنت ما تاخدش ارض، تاخد مواسم. هل هذا حق؟ بل هذا ابطل الباطل. الشباب دلوقتي اللي مش لاقي يشتغل وبيفهم في الانترنت بيشتغل عبر حاجة اسمها التسويق الشبكي او التسويق الهرمي، كيونت والقصة دي، وهذا كله من الحرام ومن التدليس على شباب المسلمين. من الخيانة خيانتك في الكذب، ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، من الخيانة إسناد الأمر إلى غير أهله، اتباع المجاملات والمحسوبيات والرشاوى، وصار هذا عرفا في بلادنا. ابن الدكتور لازم يطلع دكتور في الجامعة إلا من رحم ربي من أفراد القلاء، ابن المستشار لازم يطلع مستشار، ابن وكيل النيابة يطلع وكيل نيابة، ابن المدرس لازم يتعين مكانه في المدرسة، بالحل والحرام، بحق أو بغير حق. فهل يقول بهذا عاقل؟ وهل تبنى أمة أو دولة على مثل هذا الظلم؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الله يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. فالعدل هو الأساس الذي تبنى عليه أي دولة، وأيما دولة لا تقوم على العدل وتقوم على الظلم حتما ولا بد هي إلى زوال وإن طال الأمد. إذن هذا كله مما لا يجوز لك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سأله الأعرابي متى الساعة، قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. من الخيانة استغلال المواهب والنعم في معصية المنعم. الله يقول في محكم التنزيل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا آتاك الله تعالى نعمة من النعم، مالا أو سلطانا أو جاها، فاستعملته فيما أبيح لك فبها ونعمت. أما إن استعملت جاهك أو سلطانك، إن استعملت قوتك الشرطية أو العسكرية في قتل المسلمين وذبحهم، فلا شك ولا ريب أنك خائن لله ورسوله وللمؤمنين. ومن استباح حرمات المسلمين أيا كانوا، فلا شك ولا ريب أنه خائن لله ولرسوله وللمؤمنين. من الخيانة استغلال الجوارح التي أنعم الله عليك بها في معصية المنعم سبحانه وبحمده. عينك أمانة، إن نظرت بها إلى الحرام، إلى الأفلام الجنسية، إلى النساء العاريات، إلى المردان، لا شك أنك خنت هذه الأمانة. لسانك أمانة، ارحم لسانك شوية، لا تقع في أعراض المسلمين. إن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه جاءه رجل فسب آخر أمامه، فقال له: هل فرغت؟ قال: اللهم نعم. قال: أي بني، هل غزوت فارس والروم؟ قال: لا. قال: سلمت منك فارس وسلمت منك الروم، ولم يسلم منك عرض أخيك. سلم منك اليهود والنصارى، سلم منك اليهود والأمريكان، سلم منك الشيوعيون والعلمانيون والليبراليون ومن حذا حذوهم، ولم يسلم منك أهل الإسلام. إن الأعراض حفرة من حفر النيران، لزاما عليك أن تتقي الله في كل مسلم ثبت له الإسلام بيقين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. لا يسلمه يعني ما يسلموش لأعداء الله. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إذا سمعت من يسب أهل الإسلام أمامك، أو من يسب العلماء وينتقصهم، فرد غيبتهم، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الحسن: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار. ومن الخيانة عدم حفظ المجالس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه كلاما ثم التفت فهي أمانة. وحسن الألباني رحمه الله تعالى حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما المجالس بالأمانة. وأخيرا، فمن الخيانة خيانة الودائع. خيانة الودائع: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالعالم استودعه الله تعالى أمانة العلم، فإن رأى الظلم وسكت فلا شك أنه خائن للأمان. الداعية الذي يقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي شعاره ما يطلبه المستمعون، إنه جاي يرضي الناس مش جاي يرضي الله ورسوله، لا شك أنه خائن للأمانة. فليس الواجب على الداعية أو العالم أو كل من كان من ذوي التأثير في الأمة أن يداهن الناس، بل الواجب عليه أن يعلن الحق بحق، وأن يقول كلمة الحق، لا يخاف في الله لومة لائم. أختم لكم بأثر جميل قاله الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه. قال: يأتي الإسلام يوم القيامة فيقول: يا رب، هذا نصرني وهذا خذلني، اللهم من نصرني فانصره ومن خذلني فاخذله. إسلامنا أمانة في أعناقكم أيها المسلمون، فلا تقبلوا تشريعات أو دساتير تخالف منهج الله ورسوله، وإياكم ثم إياكم أن تقبلوا نظاما علمانيا في السياسة أو الاقتصاد أو التعليم أو الثقافة، بل الزموا دينكم وشرعكم، تلك هي الأمانة وضدها هو الخيانة. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الظلم والظالمين، وأذل الطواغيت أجمعين. اللهم من أرادنا وبلادنا مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا مولانا. اللهم احفظ أهلنا في سوريا، اللهم أهلك بشار الأسد يا رب العالمين، اللهم أهلك بشار الأسد يا رب العالمين، اللهم أهلكه وزبانيته ومن فوضه وأعانه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ الإسلام وأهله في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم فك الحصار عن أهلنا في غزة يا رب العالمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى الأسير من عبث اليهود الغاصبين يا رب العالمين. اللهم انصر أهل السنة والجماعة في العراق، واستنقذ الإسلام والمسلمين في أنغولا، واحفظ اللهم الإسلام وأهله فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم بارك للمجاهدين في جهادهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المصريين على أتقى قلب رجل فيهم، احفظنا واحفظهم من الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق يا رب العالمين. أصلح شباب مصر وسائر شباب المسلمين، احفظ بنات مصر وسائر بنات المسلمين، رب أطفال مصر وسائر أطفال المسلمين. عليك بالخونة المفسدين، لا تمكن من رقاب المؤمنين الخونة المفسدين، لا تمكن من رقاب الموحدين الخونة المفسدين. نشكو إليك خيانة الخائنين، نشكو إليك ظلم الظالمين، نشكو إليك عجز الموحدين، نشكو إليك ضعف إخواننا. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين والمعتقلين، واحفظ أهل الإسلام يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. أقم الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.